المحاضر كتاب الفاضل محاضرة 29/27/6/2019.
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن القيم رحمه الله: فصل عمل القلب والجوارح. عمل القلب أهم شيء، إذا لم يوجد عمل القلب فالعبد كافر لا محالة، لأن عمل القلب يأتي دائما بعد قول القلب، وقول القلب ركن، وعمل القلب منتف عن جميع الكافرين. عمل القلب منتف عن جميع الكفر، أي نوع من أنواع الكفر ليس فيه عمل القلب، سواء كفر العناد والاستكبار وهو كفر إبليس واليهود، هذا انتفع عنه عمل القلب، كفر الجحود والكتمان وهو كفر فرعون وهامان وقارون منتفع عنه عمل القلب، كفر الجهل والتكذيب وهو كفر القوم نوح ومشرك مكة منتفع عنهم عمل القلب. فاضل النوع الرابع من الكفر وهو كفر النفاق منتفع عنه عمل القلب. فانتفاع عمل القلب لا يكون إلا لكافر، أما بقية الأركان الأخرى فقد تكون عند الكفار. فقول القلب يوجد عند كفر العناد والاستكبار وعند الجحود والكتمان، وقول اللسان يوجد حتى عند كفر العناد والاستكبار كما قال إبليس: ربي خلقتني. وعمل الجوارح يوجد عند المنافقين. إذن كل ركن ممكن ينتفي، أقصد ممكن يوجد عند الكفار إلا الركن الأوحد الذي يستحيل وجوده وهو عمل والعمل، وكل الأشياء إما مؤدية إليه وإما منبثقة منه. فقول القلب المفروض أن يؤدي لعمل القلب، وعمل القلب يؤدي إلى قول اللسان وعمل الجوارح. فصار المناط الأصلي في الإيمان عمل القلب، صار المناط الأصلي في الإسلام كله عمل القلب. وأما عمل الجوارح فالمقصود بها اللسان وباقي الجوارح. فاللسان له عمل، اللسان له قول وله عمل. فقول اللسان الوحيد هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأما عمل اللسان فيتم عن طريق أقوال وأحداث. فأما الأقوال أن يذكر الله عز وجل، وأن يدرس العلم ويدرسه، وأن يقرأ القرآن، وأن ينطق أي شيء فيه طاعة لله عز وجل، هذا كله عمل لسان. وأيضا اللسان إذا تلذذ الرجل بامرأته فهذا عمل لسان. وقد يعيب الإنسان شيئا بلسانه، كما عند إخواننا في الخليج يقول هذا يعني مذموم، فهذا عمل، فعمل اللسان وعمل الجوارح، يعني عمل اليد والرجل والقدم والبطن والفرج والعين والأنف، والجوارح الجسم ترتكب الطاعات والمعاصي. فقال: تكرر في القرآن جعل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية والإضلال. أما عمل القلب فقلنا إذا انتفى عمل القلب كفر العمل، فلا بد أن يوجد الحد الأدنى من عمل القلب، وأعظمها الحب والخوف والرجاء، وهو يولد أعمال قلوب أخرى من اليقين والصدق، توكل، إنابة، إخلاص. هذه كلها أعمال قلوب، لابد أن يوجد الحد الأدنى منها. فكلما قل عمل القلب ضعف الإيمان، وكلما زاد عمل القلب قوي الإيمان وزاد. أما عمل الجوارح فلا عبرة بها نهائية إلا إذا ارتبطت بعمل القلب، لأن عمل الجوارح إذا لم يرتبط بعمل القلب فلا ثواب فيه ولا أجر. إذا لم ترتبط بعمل الجوارح بعمل القلب فلا ثواب فيه، وهذا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. وقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له. فعمل الجوارح لا اعتبار به الا اذا ارتبط بعمل القلب. ترك عمل القلب يساوي الكفر. ترك عمل القلب تماما فيه تفصيل. ترك عمل القلب تماما هذا لا ترك عمل القلب هذا كفر ما في اشكال. ترك عمل القلب تماما فيه انه الكفر البواح. واما اعمال الجوارح فاما الا ترتبط بعمل القلب فتكون من اعمال المنافقين, واما ان ترتبط بعمل القلب مخلوطة باشياء اخرى فتكون فاسدة كالرياء الذي يدخل على العمل في الجوارح, واما ان تتلاشى لا توجد اصلا اعمال جوارح. فاذا لم توجد اعمال الجوارح فهل يبقى العبد في دائرة الايمان ام يخرج منه؟ مسألة خلافة. قال البعض ان تارك اعمال الجوارح بالكلية كافي, وهذا قول جمهور العلماء. وقال البعض بل تارك اعمال الجوارح بالكلية ليس بكافي, بل يمكن ان يكون مؤمنا, وهذا قول طائفة من اهل العلم. والذي نصر هذا القول وفصله تفصيلا في زمننا الحديث هو الشيخ الألباني رحمة الله عليه, والذي رجع إلى هذا القول ويدين الله عز وجل به هو الإمام العلامة ربيع المدخلي, وهو الرأي, وهذا الرأي هو عليه الأدلة. وإن كان رأي طائفة صغيرة من أهل العلم وليس قول الجمهور, ولكن الأدلة معه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أبي سعيد الخدري أنه يخرج من النار من كان عمله يعني في قلبه مثقال حبة, ومثقال الحبة يعني حبة القمح, ثم مثقال شعيرة يعني حبة الشعير, ثم مثقال خردلة وهي حبة الرمل, ثم مثقال ذرة ولا نعلم عملا هو مثقال ذرة, ثم أدنى من مثقال ذرة ولا أعلم عملا هو أدنى من مثقال ذرة, ثم أدنى مثقال ذرة ولا أعلم عملا أقول عليه أن هذا العمل يساوي أدنى مثقال ذرة. ما يعرف هل إمط الأذى عن الطريق لا يساوي ذرة؟ ده واحد نحى شجرة أو شوكة عن طريق الناس دخل الجنة, فما أعلم ما هو العمل, ولا أحد يعلم ما هو العمل الذي يساوي مثقال ذرة أو مثقال أدنى مثقال ذرة أو مثقال خردلة, ما أحد يعلم. وهذا الحديث أولا فيه أن ترك الصلاة ليس كافرا, لأن الصلاة ليست حبة ولا شعيرة ولا خردلة ولا ذرة, بل هي عمود الإسلام, عمود الدين. وفي الحديث أن الله لا يقبل الشفاعة في من لم يعمل خيرا قط فيخرجه هو سبحانه وتعالى برحمته, وفي رواية بشفاعته سبحانه عند نفسه. وأما التعسف في أن من لم يعمل خيرا قط يعني عمل عملا قليلا, وإن وردت أحاديث تفيد ذلك إلا أنه لا يعول على البناء عليه, هي حديث صحيح لكن لا يعول على البناء عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله يقبض قبضة لم يعملوا خيرا قط, وقبضة الله الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه, فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. فإن قيل هو عمل عملا قليلا كالرجل الذي ناء بصدره والملائكة ذكرت أنه يدخل النار ولم يعمل خيرا قط, معناه أنه لم يعمل إلا عملا قليلا, فالرجل قد عمل, الرجل قد عمل أول شيء نتاه, وده عمل عظيم جدا لا يمكن يكون مثقال ذرة ولا أدنى مثقال ذرة, وسأل أهل الذكر وهذا عمل, وانطلق يريد أن يذهب إلى الأرض الصالحة اللي فيها الصالحون ومات قبل ذلك وناء بصدره. فهذه كلها أعمال لا يمكن أن توصف بأنها ليست شيئا قط, لا يمكن. إذن الصحيح أن تارك أعمال الجوارح قد يكون مؤمنا, ولأن الذين قالوا ترك عمل الجوارح كافر قالوا من ترك عمل الجوارح فهو تارك عمل القلب, وقد اتفقتم على أن تارك عمل القلب كافر, صح؟ وهذه القاعدة يسمونها قاعدة التلازم، التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. استفاض شيخ الإسلام رحمه الله في الكلام فيها، وذكر أنه لا يمكن إلا أن يكون هناك تلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. فإذا انتفى عمل الجوارح دل على انتفاء عمل القلب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا انتفى عمل الجوارح دل على انتفاء عمل القلب أو ضعفه، أو ضعفه، لأن القلب قال إن عمل القلب قد يضعف جدا، يوجد ولكن يضعف على أن يقوي البدن على أي عمل، يبقى موجود، موجود قليل ضعيف لا يقوي البدن على العمل، نية ضعيفة جدا، حب ضعيف جدا، رجاء ضعيف جدا، خوف ضعيف جدا، لا يقوي على أي عمل. وضربنا له مثالا بالشخص الميت إكلينيكي. الشخص الميت إكلينيكيا هو نائم على الفراش، لكن لا يعمل أي شيء، ولا يقدر حتى إصبعه يحرك، لا إصبع بيتحرك، لا عين بترمش، ما في أي حركة في جسمه، فهو ميت إكلينيكيا. يدفن ويغسل؟ لا، حي. فهان الحياة ضعيفة جدا، لا تقوي على حركة ولا نظر ولا شيء ولا فهم ولا إدراك ولا لمس ولا ذوق ولا شم ولا عارف، لكنه اسمه حي، وينتظر الناس به حتى يموت ليغسلوه ويكفنوه، ولو كان ميتا لفعلوا به ذلك. وذكرت لك مثال آخر، السيارة حين تكون بطاريتها ضعيفة جدا كده تعمل صوت ولكن لا تقوم دينامو السيارة، لكن البطارية فيها شيء من الشحن. فكذلك فشيخ الإسلام قال: انتفاء عمل الجوارح يدل على انتفاء عمل القلب، أو وهنا اختلف العلماء بسبب الجمهور على انتفاء والباقي على الضعف. تمام كده؟ ثم ولا زالوا يتهمون. فقال أحد الضالين في مصر الألباني، وافق قوله قول المرجئة وليس بمرجئة، وهذا إجرام في القول. شيخ الألباني لا قول وافق المرجئة، وعمره ما كان مرجئة أبدا. طيب، فهذا بالنسبة لعمل الجوارح. إلى جانب نقطة مهمة جدا، التكفيريين لما هزموا في الأعوام السالفة هزموا شدة، هجم عليهم أهل السنة بحديث ابن عباس بالأدلة القوية في إثبات إن الحكم بغير ما أنزل الله ما لم يكن جحودا ولا إنكارا هو إيه؟ كفر أصغر لا أكبر. فلما هزموا في هذا المجال وفسدت أقوالهم، تحولوا إلى قضية جنس العمل وترك عمل الجوارح. والرد عليهم أولا من غير ما نفصل، والتخفي والبطارية والموت الإكلينيكي خالص، رد عليهم أولا نقول لهم هذا خيال، لا يوجد أحد ترك عمل الجوارح. هات لي واحد قول لي ده ترك عمل الجوارح، شاور لي عليه كده، عندك الكرة الأرضية كلها وقديما وحديثا، شاور لي على حد قول لي ده ترك عمل الجوارح. مش صعب. هات نصراني ترك عمل الجوارح، هات مجوسي ترك عمل الجوارح، هات لي قرمطي ترك عمل الجوارح. مفيش، على الاقل بينظر نظره كده، بيبتسم لامه، ده عمل صالح ولا لا؟ بيبتسم لامه، عمل صالح، حرامي بيقول بسم الله وعمال يسمع. فما هذا خيال، لكن هل سيوجد؟ نعم، طالما قال النبي صلى الله عليه وسلم بإذن سيوجد، لكن هل هو موجود؟ لا. هل وجد في التاريخ السابق؟ لا. هل موجود في التاريخ اللاحق؟ لا. إذا لماذا تسوي القضية؟ هذه قضية ترف، جدال فكري، تشغلون الأمة بها، تشغلون بها ليه؟ وتخلي الناس تقعد ترد وتألف وتكتب ليه؟ لماذا؟ حاجة ليس لها وجود، نحن نؤمن أنها ستوجد لكن لا غير موجودة، فلماذا تشغلوننا بها وتجعلونها قضية القضايا وتجعلونها محل الصد والرد ليه؟ وفلان مرجئ وفلان غيره، ما هذا؟ الله المستعان. طيب هذا مجمل وإلا أخواننا القدامى اللي معانا عارفين تفسيراتنا في مسائل ترك عمل الجوارح أيام طويلة درسوا معنا في هذا، لكن هذا مجمل للمسائل واضحة. طيب قال تكرر في القرآن جعل الأعمال القائمة بالقلب، يعني عمل القلب، والجوارح سبب الهداية والإضلال، فيقوم بالقلب والجوارح أعمال تقتضي الهدى قبل ما يكمل. ها ما هي الأعمال؟ ما هي هو أعظمها إيه؟ الحب، حب الخفر. قال أعمال تقتضي الهدى اقتضاء السبب لمسببه والمؤثر لأثره، وكذلك الضلال، فأعمال البر تثمر الهدى، وكلما ازداد منها ازداد هدى، يزداد إخلاص يزداد هدى، يزداد محبة لله يزداد هدى على طول، وكلما ازداد منها ازداد هدى، وأعمال الفجور بالضد. ولذا إذا رأيت العبد على حسن فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت العبد على سيئة فاعلم أن لها عنده أخوات. لما ترى بيسب الدين فاعلم أنه ممكن يكون تارك صلاة، ممكن يكون زاني، ممكن يضرب والديه. قال وذلك أن الله سبحانه يحب أعمال البر، يحب، هل من صفات أنه يحب؟ ماشي، فيجازي عليها بالهدى والفلاح. يبقى انت لما بتعمل عمل هدى ليس فقط الله يجزيك بالحسنة التي تكتب لك، ملائكة يكتبوها انا لك ويعطيك ثوابها في الاخرة، لا يعطيك ثواب في الدنيا ان يوفق الى غيره. فانت زاهد تصلي في المسجد هذا عمل طيب، فيكافئك الله عز وجل، تاخذ لك درس علم، تلقى مسألة طيبة، تعمل صدقة، تأتيك صدقة، تسلم على الناس طول الطريق. لو انت صليت في البيت ما كنتش تنزل تسلم على كل الناس دول، يسلم عليك وتود. فدائما الاعمال الهدى تاتي بغيره، الله ياتي بغيره، وهذا من هذا من الثواب، الثواب المعجل، هذا من الثواب المعجل، ده فضل عن الثواب انه المؤخر الذي هو نسعى اليه معجل. قال يحب اعمال البر فيجازي عليها بالهدى والفلاح، ويبغض أعمال الفجور ويجاز عليها بالضلال والشقاء. والمثال اليهود لما طرأ في أذهانهم عناد وتنطع إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خلاص جر بقرة واخلص، جر بقرة واخلص، أي بقرة وانتهي. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. التنطع خلى طب شدد عليكم، وهم شد عليهم بحيث أضلوا بحيث يسألوا ما لونه، فساقهم الله إلى الضلال. فبدل ما كانوا يسألوا عنها بدأ يسألوا كمان عن تفاصيل أخرى وتفاصيل أخرى، لغاية ما وصل الأمر إن بدل ما يجر بقرة بشيء صار يجيب بقرة يوزنها ذهبا. فالله جل أضلهم وزاد في إضلالهم بأسباب الكره التي يكرهها الله جل أفعال الضلال. فإذا انتبه، أنت ممكن تبقى في ذهنك فعلا لا يجوز النظر إلى هذه المرأة ولكنك تعاني فتعاقب بالوقوع في الزيادة. فبعد النظر سلام، وبعد السلام لقاء، وبعد اللقاء قبولات، وبعد القبولات لغاية الزنا تعاقب، ثم تعاقب أيضا بأنك إذا زنيت مرة تريد تزني أكثر، وإذا زنيت أكثر تريد تزني بغيرها، وقد تعاقب باستحلال الزنا فتخرج من دائرة الإسلام والعياذ بالله. فأعمال الضلال تؤدي إلى أعمال ضلال، وأعمال الهدى تؤدي إلى أعمال الهدى، وهذه اسمها إثابة وعقوبة. فهذه إثابة معجلة وهذه عقوبة أيضا معجلة. شخص يريد يشرب الخمر يعاقب الله معجل بأن يأتي واحد وهو يعزمه على الخمر، يبقى هو يشرب الخمر ويعزم غيره عليه، ثم يفكران في مصيبة يفعلانها أو جريمة يرتكبانها، هذه كلها عقوبة، كلها عقوبة. يأتيك زوجتك ترفع صوتها، يأتيك هاجس طيب أصبر عليها وفوت، لا لازم، اللازم هذا يؤدي إلى المرأة تتجنن زيادة فتغلط، وانت تغلط هي تغلط تشتمها، بعد ما تشتمها تضربها وتضربها تطلقها. كل دي عقوبة. عقوبة. قال. قال. فالله يحب البر ويحب أهل البر فيقرب قلوبهم منه بحسب ما قاموا به من البر، وهذا ثواب عظيم. ويبغض الفجور وأهله فيبعد قلوبهم منه بحسب ما اتصفوا به من الفجور. فمن الأصل الأول قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. معناه لما اتقوا هدى يبقى أسابهم الهدى بتقواه. هذا سبب مؤجل ولا معجل؟ معجل، إلى جانب في الآخرة لهم الجنة ونعيمها. وهذا يتضمن أمرين، أحدهما أنه يهدي به من اتقى مساخطه قبل نزول الكتاب، يعني كل ما يسخط الله وتركه. فإن الناس على اختلاف مللهم ورحلهم قد استقر عندهم أن الله سبحانه يكره الظلم والفواحش والفساد في الأرض، هذا معلوم بالضرورة، ويمقت فاعل ذلك ويحب العدل والإحسان والجودة والصدق والإصلاح في الأرض ويحب فاعل ذلك. فلما نزل الكتاب أثاب سبحانه أهل البر بأن وفقهم للإيمان به جزاء لهم على برهم وطاعتهم، وخذل أهل الفجور والفحش والظلم بأن حال بينهم وبين الاهتداء. فهذا كل اسم الجزاء المعجل بضديه. والأمر الثاني أن العبد إذا آمن بالكتاب واهتدى به مجملا وقبل أوامره وصدق بأخباره كان ذلك سببا لهداية أخرى تحصل له على التفصيل. يعني الصديق آمن بأن كل ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم هو صدق، خلاص كل أمر يأتي ما يفكر. فإن الهداية لا نهاية لها، ولو بلغ العبد فيها ما بلغ ففوق هدايته هداية أخرى، وفوق تلك الهداية هداية أخرى إلى غير غاية. فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من التقوى. وهذا الكلام عموم وليس على الخصوص، فإن الأنبياء من أولهم اهتدوا الهدى التام من البداية. أعمالهم إيمانهم يزيد في أعمال الجوارح وأعمال القلوب، لكن التصديق عند الأنبياء تام من البداية والهداية تام من البداية. أما نحن فنسأل الله أن يزيدنا هدى على هدى وتوفيقا إلى توفيق. وكلما فوت حظا من التقوى فإنه حظ من الهداية بحسبه، فكلما اتقى زاد هداه وكلما اهتدى زاد التقوى. فالهدى والتقوى مرتبطين معا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور يعني هداية اللي هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو فسرنا كلمة نور هنا برسول الله صلى الله عليه وسلم معناها أنه مخلوق من النور؟ لا، هو أفضل من المخلوقات المخلوقة من النور. قال يهدي به الله، فهو نور يهدي به الله من اتبع رضوانه. وأصلا اتبع رضوان هو مهدي ولا لا؟ هو يهدي به الله من اتبع، ما هو اللي اتبع رضوان مهتد، لكن هذه هداية أخرى، هذه زائدة، هذه هداية فوق الهداية. يهدي الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ظلمات الشرك الأصغر إلى نور، إلى نور الاستقامة التامة، ظلمات البدعة، ظلمات المعاصي، ظلمات الكبائر إلى ضده، ويخرج من الظلمات إلى النور بإذنه. إذن لن يخرج عبد من ظلمة إلى نور إلا بإذن الله، لأن احنا قلنا مشيئة الله مهيمنة، ومشيئة العبد تؤدي إلى اكتساب ولا تؤدي وعليه حساب ولا تؤدي إلى أي خلق أبدا. قال ويهديهم إلى صراط مستقيم، والصراط المستقيم هو صراط الله، وصراط الله هو صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. النبيين معروف والصديقين أيضا معروف والشهداء معروف والصالحين هنا المقصود بها المصلحين. قال وقال تعالى الله يجتبي ويجتبي يعني يصطفي يعني يختار من يجتبي إليه من يشاء إليه يجتبي إليه سبحانه ويهدي إليه من ينيب. طب ما هو الذي أناب؟ ما هو اللي أناب درجة إلى الله. إذن يهدي هنا هداية زائدة ولا هداية أولية؟ زائدة تماما، لأنه لما أناب اهتدى للإنابة أصلا. وقال تعالى سيذكر من يخشى، كان هو أصلا يخشى، يبقى التذكر هنا زائد على الخشية. نعم. وقال وما يتذكر إلا من ينيب، يبقى شوف الفقيه هنا بيقصد إيه؟ الزوائد الفوقيات، ما يقصد الأصليات. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم. بل هم آمنوا وعملوا الصالحات لماذا؟ هم أصلا آمنوا على أنهم مهديون، يبقى يهديهم ربهم دي هداية إيه؟ زائد هي هكذا، يهديهم ربهم بإيمانه، بإيمانه هم أصلا مؤمنون، فهذا الهدى هدى زائد. فهداهم أولا للإيمان، فلما آمنوا هداهم للإيمان هداية بعد هداية. ونظير هذا قوله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، إذن هذا هدى زائد تمام. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وهم متقين لله والتقوى فرقان، ومن الفرقان ما يعطيهم من النور الذي يفرقون به بين الحق والباطل، والنصر والعز الذي يتمكنون به من إقامة الحق وكسر الباطل. فسر الفرقان بهذا وبهذا. قال تعالى إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، لا يعني لعظة، لكل عبد منيب، عبد مطاع. وقال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، فهو يكفن وصبار شكور، أدى أعظم النعمتين وأعظم العبادتين الصبر والشكر. وسورة إبراهيم وسبأ والشورى، فأخبر عن آياته المشهودة العيانية أنها إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر، كما أخبر عن آياته الإيمانية القرآنية. الآيات العيانية يعني المخلوق، يعني السماء والأرض والجبال وغيره، والآيات القرآنية معلوم كلامه أنها إنما ينتفع بها أهل التقوى والخشية والإنابة. لذا بعض الناس بيسمع القرآن وما فيش، وإذا الناس اللي هم من أهل الحفظ في القرآن المهتمون بالتجويد وهم غير مهتمين بالتوحيد وبالعلوم الشرعية والفقه، هو فقط بتاع تجويد، فهو جالس يشوف الغنة انت ضبطها ولا لا، والنهاردة شايفه يقول له ايه اها الله، هي دي الاولى تقول الله اذن لكم، التاني بيقرأ اها الله اذن لكم، ودي صح طبعا، فمشغول بها الله والله أذن لك لا بأس، لكن المعاني بتاعت العقيدة مش شغلان، هو شغل الغنة والمد، والمد اللازم والمد الواجب مهم، والغنة والنون النون الظاهرة والنون غير الظاهرة والإخفاء مشغول فيها. ولقى عمالي واحدة تسأل النهاردة بيقولوا لها بقولي شيخنا الميهي وزي الكمال، فبيقول لا قولي زي الجمال الكمال لله، قلت له ثم الكمال لله، فمشغولين شوف ده أشياء. طيب ماشي همز الفهاء ثم عين الحاء مهملتين ثم غين الخاء، ده كلام جميل جدا، لكن ده أداة، إنما الأصل التدبر والعقيد. فالذين ينشغلون بهذه الأمور ينشغل هو أتى بها ست حركات ولا غير خمسة ونص. الله المستعان. فاحنا لا نعيب علم التجويد، بل هو فرض، التجويد فرض لازم، من لم يجود القرآن آثم. حديث رواه الطبراني ضعيف لكن المعنى صحيح، لأن تجويد القرآن ترتيله على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والله قال ورتل القرآن ترتيلا. فسبحان الله نرتل ونجود كل شيء، لكن لابد أهم شيء نتعلم التوحيد ونتأمل في آيات الله عز وجل. فهو أنت الذي هو أهل تجويد وليس له علاقة بالتوحيد، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، يقول له ما تقولش صبار غن صبار شكور في المد اللي هو لا ما في في المد اللي هو النهائي ده العرض للسكون، فهو مشغول بالعرض للسكون مش مشغول في كلمة الصبر والشكر. إن فدائي فلابد ينشغل بالتوحيد أولا من دون ترك التجويد، فالتجويد أداة علم آلة والتوحيد علم حاجة. كيف يقدم علم الآلة على علم الحاجة؟ كيف يقدم العلم الخادم على العلم المخدوم؟ التجويد علم خادم، والسيرة ومصطلح الحديث وكل ده علوم خادمة، أما العلم المخدوم هو علم العقيدة، والفقه بعضه مخدوم، بعضه مخدوم. الله المستعان. طيب قال وما قال كما أخبر عن آياته الإيمان قلنا أنما ينتفع بها أهل التقوى والخشية والإنابة. يبقى لازم إذن في سماع القرآن نكون أهل تقوى وخشية وإنابة قبل أن نكون قوم أهل مراجعة أحكام التجويد، صح ولا لا؟ طيب ومن كان قصده اتباع رضوانه وأنها إنما يتذكر بها من يخشاه سبحانه كما قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فالقرآن تذكرة لمن يخشى، لابد. فلما أسمع أتذكر هذا. قال وقال في الساعة إنما أنت منذر من يخشاه. وقال وأما من لا يؤمن، وقال ابن القيم وأما من لا يؤمن بها ولا يرجوها ولا يخشاها فلا تنفعه الآيات العيانية ولا القرآن. لا تأمل في العالم ينفعه، ولا تفكر في خلق السماوات والأرض ينفعه، ولا التأمل في كلام الله عز وجل ينفعه. ولهذا لما ذكر سبحانه في سورة هود عقوبات الأمم المكذبين للرسل وما حل بهم في الدنيا من الخزي قال بعد ذلك إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. فالإنسان لما يسمع قصة النكال بعاد وثمود وغيره هذه آية لمن خاف عذاب الآخرة، فأخبر أن في عقوباته للمكذبين عبرة لمن خاف عذاب الآخرة. وأما من لا يؤمن بها، من لا يؤمن بها ولا يخاف عذابها فلا يكون ذلك عبرة وآية في حقه، وإذا سمع ذلك قال لم يزل في الدهر الخير والشر والنعيم والبؤس والسعادة والشقاء. يعني لما يسمع عقوبة الله لقوم عاد وثمود وإثابة الله لقوم يونس مثلا والمستجيبين للرسل يقول أصل الدنيا فيها خير وشر، الدنيا فيها خير وشر، تتكلم عن سنة كونية، انت لست كنت خايف من الكلام الذي فيه عقوبات وعندك امل ورغبة فيما في سواء الجنة والنعيم. وربما حال ذلك على اسباب الفلكية وقوة النفس. واذا ما بتأتي الخسوف ولا الكسوف تجد معظم الناس واخدين الكاميرات والموبايلات الايفون وغير راح يصور وامس انت تتعجب لو انت تمشي كده بعد العيشة بساعة كده وتجد الناس حشود على المقاهي عاكفون كلهم على الماتش الفريق عليه. فعدنا نطوف كده نتفقد احوال الرعاية في العصفرة والمندرة امس تحكب كل هؤلاء سبحان الله. طيب 3-4 ساعات قاعد يتفرج على حاجة بتجري وناس عمالة والمساجد خالية، وبعد ذلك هم سهروا قرب الفجر وفي الفجر المساجد خالية والكافيهات مليئة. طيب قال وإنما كان الصبر والشكر سببا لانتفاع صاحبهما بالآيات، لأن الإيمان ينبني على الصبر والشكر، فنصفه صبر ونصفه شكر، فعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمان. يبقى مقاييس قوة الإيمان مدى الصبر ومدى الشكر. الشكر لا يظهر إلا بذكر الله، والصبر يكون الصبر على أقدار الله المؤلمة والمواظبة على الطاعات والامتناع عن المنهيات، هو ده الصبر. فالمواظب على الصلاة يسمى صابرا ولا لا؟ المواظب على الصلاة يسمى صابرا، ده أعظم ألوان الصبر، صبر على الطاعة. يليه الصبر عن المعصية، فالممتنع للمعاصي يسمى صابرا. يليه الصبر على البلاءات والأحوال والحر والبرد والابتلاءات، هذا صبار، لكن كمان لابد أن يكون شكارا، والإنسان يكون شاكرا، ويكون شكورا ويكون شكارا، كلها صحيحة. الشكر يكون بالذكر، لابد من الحمد لله، ويكون بذكر الله، دوام ذكر الله من شكر الله عز وجل. هذا هو فضل حاجة بسيطة. فعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه. وآيات الله إنما ينتفع بها من آمن بالله وآياته، ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر، فإن رأس الشكر التوحيد، ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهدى. يعني رأس الصبر، رأس الصبر ترك إجابة داعي الهوى، رأس الصبر البعد عن المعاصي، وإن كان طبعا رأس الصبر فعل المأمورات. فإذا كان مشركا متبعا هواه لم يكن صابرا ولا شكورا، فلا تكون الآيات نافعة له ولا مؤثرة فيه إيمانا ولا شيء. وانت بعض الناس تقول له انظر السماء والبحر، شايف السماء والبحر، طب شايف القمر والنجوم والبحر، نعم. الشكر باللسان، اشكر الله عز وجل، وذلك اعمال اللسان كلها اللي فيها الطاعة تعد شكر. يعني التدريس العلم ده شكر، السؤال اللي سألتني ده شكر، ايه ايه يا عبد القادر، صح. والعقل شيء مادي، فلو فتحوه يلاقوا دم وعروق، والعقل لو فتحوه حيلاقوا فيه كلام ابن كثير رحمه الله وغيره، ولا حيلاقوا فيه دم وعروق. طب انت عقلك في كلام ابن كثير ولا مفهوش؟ طب لو فتحنا دلوقتي دماغك وفتشناها، هنلاقي ابن كثير فيها ولا هنلاقي كلام ابن كثير؟ نفس الكلام، دي معاني، المعاني لها مكان يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولذا عبد القادر يحب اولاده ولا يكره اولاده؟ يحب اولاده. لو شرحنا عبد القادر هنلاقي فين الحته اللي فيها حب اولاده؟ فين ايه؟ في المعدة ولا الكبد ولا المريء؟ ولا نجرب ونشوف طيب ختم على قلوبهم، مش معناه حط ختم في البطين والأذين الأيمن والبطين الأيمن والأورطة؟ دي ما دي مسائل معنوية، مسائل معنوية. الجزاء المعجل بضديه، يعني جزاء بالخير وجزاء بالشر، فدي معنى ضديه، جزاء معجل. تعمل طاعة تلاقي ربنا يوفقك لطاعة أخرى، هذا الجزاء معجل بالخير. تعمل معصية تقع في معصية أخرى، هذا الجزاء معجل بالشر. وإذا الرجل الراهب لما بس أراد يكلم المرأة انتهى به الحال إلى إيه؟ الأول زنا بها وأنجب منها، ثم قتلها وقتل الطفل والكذب على الناس، ثم الأنتاب الشرك بالله في الآخر. فكل معصية تؤدي خطوات الشيطان، هي دي. التوفيق بيد الله عز وجل، الإنسان يهتدي ربنا ييسر لليسرى، يعني للوصول إلى طريق الجنة. والإنسان يضل ييسر للعسرى ما لم يتدارك الله برحمته، ويعمل خط الرجع اللي هو التوبة. إذا قلت لك خلي بالك تلاقي من سلاحين معك اللي هو الدعاء والتوبة. وجود التلفاز في البيت في هذه الأيام المليئة بالفتن، فهل جلبه إلى البيت أو العمل التلفزيون يعني غاية الكراهة؟ مش غاية، أدنى أحواله الكراهة، أدنى أحواله الكراهة، لكن هو حرام وجوده في البيت. حتى لو أنت شغلت قناة نافعة، وفي بعض القناة النافعة مثل البصيرة مثلا، لكنك لا تضمن الآخرين، ولا تضمن نفسك في أحوال أيضا لك أنت نفسك في أحوال يموت يلعب، فلا تضمن الزوجة والأولاد ما تضمن، لا المستعان. فالأولى ألا يوجد في البيت، الأولى ألا يوجد. أنكر القرآن، خلق القرآن، ان القرآن مخلوق، ان محمد صلى الله عليه وسلم ألف. هو ما معنى القرآن مخلوق عند المعتزلة؟ المعتزلة بينكروا صفات الرب، ومن صفات الرب انه يتكلم، فهم بينكروا صفة الكلام. والأشاعرة في اول امرهم اثبتوا ان الكلام، ان القرآن كلام الله ليس مخلوق، ثم قالوا لا ده خلقه جبريل. فهل القرآن نؤمن بان جبريل خلقه او محمد خلقه؟ القرآن مين خلقه، جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم؟ غير مخلوق أصلا، ولا الله خلق. لكن هم المعتزلة بيؤمنوا بأن القرآن ظاهرة موجودة ليست تابعة لصفة الله، لصفات الرب. والأشاعرة بيؤمنوا بأن جبريل ربنا ما بيكلمش أخرس، فجبريل اطلع على المعنى والعبارة وترجمها هو بطريقة. فاللي خلق القرآن هو جبريل عند الأشاعرة. لهم القصد منها كان غرض المعتزلة اللي الأحمد أوقفه تأصيل إنكار صفات الرب في الناس، ولو قالوا من الأول لقتلهم المأمون نفسه. يعني هم لما أحمد بن أبي دؤاد لما جاء يضحك على المأمون ويخدعه لم يقل له أن الله معطل ليس له أي صفة، ولو قال للمأمون الله لم يخلق السماوات والأرض كان المأمون هيعمل فيه هو لكن هو يؤمن بأن الله لم يخلق السماوات والأرض، هو يؤمن بذلك ما قالها. فهم كانوا يريدون سوق الناس واحدة واحدة الى الفلسفة اليونانية التي تعني ان الله في عالم واحد ولا علاقة له بالبشر. فاحمد بن حنبل وقف لهم شجرة في الحلوق، وقف لهم سد في الطريق، سد في الطريق، كان لابد من ازالة هذا الرجل. فتأكدوا ان المأمون سيقتله، فلم يقتلوا المأمون، فارادوا المعتصم. فحاول المعتصم ان يقتله بسبب يؤدي الى القتل، ضرب افضل يموت. يعني المأمون كان يريد يقتله، اما المعتصم كان يريد ضرب يفضل يموت، واما الواثق ركن في البيت وحبس. ففشلت المعتصم. هما ما كانوا يريدون تأسيس في الناس ان القرآن مخلوق، دي كانت خطوة ان يقولوا ان الله ليس له اي صفة. رجل اشترى بضاعة بثمن الى اجل معين وزاد البائع على ثمن البضاعة في البيع المؤجل، فما حكم الزيادة؟ اذا كان حكم الزيادة من البداية متفق عليها فهذا لا بأس به، اما اذا كلما اخرت زدت عليك كذا هذا الربا. فيقول له هذه المروحة مثلا بألف جنيه تعطوهم لاخر الشهر، اذا تأخرت عن اخر الشهر كل يوم 5 جنيه 10 جنيه هذا ربا. لكن لو من البداية يقول له هذه المروحة ثمنها النهائي كذا قسطا فلا. وبيع التقسيط جائز عند جمهور أهل العلم، حرمه الشيخ الألباني رحمه. معروف أن الأنبياء جميعا خافوا من مكر الله في الدنيا ويوم القيامة بالشدة، لشدة عظم اليوم يخافون ويقولون سلم سلم ونفسي نفسي. ما المراد بهذا الخوف؟ المراد بهذا الخوف التعبد الدائم لله، ده من ضمن العبادات. فكما تسألني ما المراد بالصلاة؟ عبادة دائمة. فالرسل عبادة القلب عندهم المحبة والخوف والرجاء، يظهر الخوف جليا يوم الخيام، سيظهر تعبدهم بالخوف حقيقي، خوف حقيقي يظهر يوم الخيام، اللي هو الخوف من غضب الله. وما الخوف إلا هذا. لا خوف على أنفسهم والعالم، ما ربنا في هو يقول ان ربي غاضب، فربنا اذا غاضب سبحانه ممكن يعني يلغي العالم غير محتاج للدنيا. لكن هم واثقون في وعد الله، الثقه في وعد الله رجاء، والخوف من الله طاعه، فهم قرروا بالاثنين. الرسل دائما تظهر العبادات الحقه لله، هم نماذج الهدى، هم الامثله، هم كما يقولون كده الرموز. لا نحب كلمه الرموز. خوف على أنفسهم وعلى أمتهم، والدليل خوف على أنفسهم قول نفسي نفسي. يعني لما إبراهيم عليه السلام يقول نفسي نفسي، هنا خوف على الأمة، ونوح يقول نفسي نفسي، وموسى يقول نفسي نفسي عليهم السلام، فهذا خوف على النفس قبل الخوف على الأمة. هل محمد صلى الله عليه وسلم قال نفسي نفسي؟ لا، مهمته لازم يمارسها، ما يصلح يقول نفسي نفسي، ما يصلح. ما المقام المحمد بتاع مين؟ ما لا يصلح. أنا أقول نفسي نفسي يوم القيامة ما يصلح، لأنه كده أدى تعبد وترك تعبد. من التعبد أن يكون صاحب المقام المحمود هو، فما يصلح أن أقول نفسي نفسي. ما يجوز له، يجوز لإبراهيم، يجوز لموسى، لا يجوز لمحمد صلى الله عليه وسلم يقول نفسي نفسي. الزنوج، الجنود مالهم؟ نعم ما هو الحاكم واسمه حاكم معسكر السلطان؟ مظبوط. ان فرعون وامان وجنودهما كانوا كافرين، صحيح. فلو كان السيسي كافر يبقى جيشه كافر يبقى جنوده كافرين، لكن السيسي مسلم يبقى قواده مسلمون وجيشه مسلم. لا لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. القائد الكافر هيحتاج جندي مؤمن يعمل بيه ايه؟ لكن هل يمكن ان يحدث ان يكون الحاكم مسلما والشعب كافر؟ كان النجاشي مسلما والشعب كافر. لما كان هو كافر والشعب كافر كان قوي جدا ويحكم الشعب، ملك عادل لا يظلم عنده واحد. لما اسلم لم يطعه احد. لا لا ما قلنا هذا. ما هل قلنا اذا كفر الحاكم كفر جنوده؟ ما قلنا هذا ابدا. لكن فرعون وهامان وجنوده كانوا فعلا كافرين ولا لا؟ ده تقرير واقع. هل هذه هل الله قالها حكما ولا قالها قصه تاريخيه؟ طب كيف نخلي القصه حكم؟ ده معنى ذلك ان كل غني يبقى كافر زي قارون؟ هل هذا صحيح؟ لا. فالله عز وجل قال تقريرا لا حكما، ليس حكما، ليس حكما شرعيا يعتمد عليه. فعندنا الرؤساء الموجودون الان على البشار مجرم كافر طبعا، لكن الرؤساء والحكام الموجودون مسلمون. حكامنا حكام بلاد الاسلام مسلمون الحمد لله. الدواعش لا الدواعش ما هو دي ما هم كفروا علي بن ابي طالب. هم الخوارج زمان هم الدواعش، ما هم الدواعي. هو كفروا علي بن ابي طالب مش هيكفروا السيسي؟ اذا كان خلوا علي بن ابي طالب كافر مش هيقول السيسي كافر؟ هذا عادي. دقبل هم لا يسمون خوارج الا اذا كفروا الحاكم، لان اذا لم يكفروه لا يسمون خوارج، يسموا بغاة. لو ناس خرجوا في ثورة، لما خرجوا للثورة يا جماعة خارجين على الرئيس حسني مبارك لماذا؟ اللي قالوا كافر قلنا خوارج. محمد عبد المقصود، ياسر ابراهيم، محمد حسان، اسماعيل مقدم، خوارج. عموم الشعب اللي طالع خبز وعداله وحريه دول بغاه وليسوا خوارج. فهناك خارجون وهناك خوارج، وليس كل الخارجين خوارج. فالخارجي يشترط فيه تكفير الحاكم. اذا اقترن خروجه بالتكفير فهو خارج، اذا اقترن خروجه بعدم التكفير فهو باغ وليس بخارج. على طول سهل جدا. واما الخوارج فالحاكم يقتلهم، واما البغاة فالحاكم يقاتلهم. وفرق بين القتل والقتال. ولذا علي بن ابي طالب كان يقاتل معاويه بن ابي سفيان والذين معه رضي الله عن الجميع، وهو حزين جدا، وكل ما يموت حد يحزن حزن رهيب. اما كان يقاتل الخوارج وهو فرح مسرور. لما قتل الزبير بن العوام هل سجد عليه شكرا ام بكى بكاء رهيبا؟ ولما مات جرموز، ولما مات ذو السدية شكر شكر. الايات العيانية التي نراها بالعين كالسماء والارض والجبال والسعب والانسان، والايات القرآنية معروف أقوال الله عز وجل. نلسوا ماشي اسمع. نعم الهداية كل ما اقترب الإنسان من أدوات الهداية يهديه الله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء بالممارسة صح ولا لا. حتى حتى القدرات الجسمية بتتم بالرياضة. فكل ما تصلي كل ما تزداد هدى، كل ما تزكي كل ما تزداد يعني بالعبادات يزيد الإيمان. ولذا قالوا الإيمان يزيد بالطاعة. ما معنى الطاعة؟ تكرار الطاعة، وليس معناها طاعة واحدة. الإيمان يزيد بطاعة واحدة ولا يزيد بتكرار الطاعات ومداومة عليه. هذا هو. طب فضل كم على المغرب؟ يعني نستريح وناخد منهج السلكين ولا ناخد منهج السلكين؟ ناخد منهج السلكين. ماشي. لا تقل يفكر، ولكن قل هو الرسول الوحيد الذي ورد أنه يقول أمتي أمتي. أما الرسل الآخرون فهم ليس مسموحا لهم بالشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى اللي هي المقام المحمود، هذا مقام محمد صلى الله عليه وسلم. فباقي الرسل يعرفون أن هذا ليس لهم، فبالتالي ما بيتجرع عليه. لو قال أمتي أمتي خلاص دخل في المقام المحمود، والمقام المحمود خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلا نقول لا يفكر في الأمة، الله أعلم. نقول ليس يقول أمتي أمتي إلا محمد صلى الله عليه وسلم بس.
المحاضر كتاب الفاضل المحاضرة 29/27/2019.
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن القيم رحمه الله: فصل عمل القلب والجوارح. عمل القلب أهم شيء. إذا لم يوجد عمل القلب فالعبد كافر لا محالة، لأن عمل القلب يأتي دائما بعد قول القلب، وقول القلب ركن، وعمل القلب منتف عن جميع الكافرين. عمل القلب منتف عن جميع الكفار. أي نوع من أنواع الكفر ليس فيه عمل القلب، سواء كفر العناد والاستكبار وهو كفر إبليس واليهود، هذا انتفع عنه عمل القلب. كفر الجحود والكتمان وهو كفر فرعون وهامان وقارون، منتفع عنه عمل القلب. كفر الجهل والتكذيب وهو كفر القوم نوح ومشركي مكة، منتفي عنهم عمل القلب. فاضل النوع الرابع من الكفر وهو كفر النفاق، منتفي عنه عمل القلب. فانتفاع عمل القلب لا يكون إلا لكافر. أما بقية الأركان الأخرى فقد تكون عند الكفار. فقول القلب يوجد عند كفر العناد والاستكبار وعند الجحود والكتمان، وقول اللسان يوجد حتى عند كفر العناد والاستكبار كما قال إبليس: ربي خلقتني. وعمل الجوارح يوجد عند المنافقين. إذن كل ركن ممكن ينتفي، أقصد ممكن يوجد عند الكفار، إلا الركن الأوحد الذي يستحيل وجوده وهو عمل القلب. والعمل وكل الأشياء إما مؤدية إليه وإما منبثقة منه. فقول القلب المفروض أن يؤدي لعمل القلب، وعمل القلب يؤدي إلى قول اللسان وعمل الجوارح. فصار المناط الأصلي في الإيمان عمل القلب. صار المناط الأصلي في الإسلام كله عمل القلب. وأما عمل الجوارح فالمقصود بها اللسان وباقي الجوارح. فاللسان له عمل، اللسان له قول وله عمل. فقول اللسان الوحيد هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأما عمل اللسان فيتم عن طريق أقوال وأحداث. فأما الأقوال أن يذكر الله عز وجل، وأن يدرس العلم ويدرسه، وأن يقرأ القرآن، وأن ينطق أي شيء فيه طاعة لله عز وجل، هذا كله عمل لسان. وأيضا اللسان إذا تلذذ الرجل بامرأته فهذا عمل لسان. وقد يعيب الإنسان شيئا بلسانه، كما عند إخواننا في الخليج يقول هذا يعني مذموم، فدعم فعمل اللسان وعمل الجوارح يعني عمل اليد والرجل والقدم والبطن والفرج والعين والأنف والجوارح الجسم ترتكب الطاعات والمعاصي. فقال تكرر في القرآن جعل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية والإضلال. أما عمل القلب فقلنا إذا انتفى عمل القلب كفر العمل، فلا بد أن يوجد الحد الأدنى من عمل القلب وأعظمها الحب والخوف والرجاء، وهو يولد أعمال قلوب أخرى من اليقين والصدق، التوكل، إنابة، إخلاص. هذه كلها أعمال قلوب، لابد أن يوجد الحد الأدنى منها. فكلما قل عمل القلب ضعف الإيمان، وكلما زاد عمل القلب قوي الإيمان وزاد. أما عمل الجوارح فلا عبرة بها نهائية إلا إذا ارتبطت بعمل القلب، لأن عمل الجوارح إذا لم يرتبط بعمل القلب فلا ثواب فيه ولا أجر. إذا لم ترتبط بعمل الجوارح بعمل القلب فلا ثواب فيه. وهذا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، وقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فعمل الجوارح لا اعتبار به إلا إذا ارتبط بعمل القلب. ترك عمل القلب يساوي الكفر، ترك عمل القلب تماما فيه تفصيل. ترك عمل القلب تماما هذا لا، ترك عمل القلب هذا كفر، ما في إشكال. ترك عمل القلب تماما فيه أنه الكفر البواح. وأما أعمال الجوارح فإما ألا ترتبط بعمل القلب فتكون من أعمال المنافقين، وإما أن ترتبط بعمل القلب مخلوطة بأشياء أخرى فتكون فاسدة، كالرياء الذي يدخل على العمل في الجوارح، وإما أن تتلاشى لا توجد أصلا أعمال جوارح. فإذا لم توجد أعمال الجوارح فهل يبقى العبد في دائرة الإيمان أم يخرج منه؟ مسألة خلاف. قال البعض إن تارك أعمال الجوارح بالكلية كفر، وهذا قول جمهور العلماء. وقال البعض بل تارك أعمال الجوارح بالكلية ليس بكفر، بل يمكن أن يكون مؤمنا، وهذا قول طائفة من أهل العلم. والذي نصر هذا القول وفصله تفصيلا في زماننا الحديث هو الشيخ الألباني رحمة الله عليه، والذي رجع إلى هذا القول ويدين الله جل به هو الإمام العلامة ربيع المدخلي، وهو الرأي، وهذا الرأي هو عليه الأدلة. وإن كان رأي طائفة صغيرة من أهل العلم وليس قول الجمهور، ولكن الأدلة معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أبي سعيد الخدري أنه يخرج من النار من كان عمله يعني في قلبه مثقال حبة، ومثقال الحبة يعني حبة القمح، ثم مثقال شعيرة يعني حبة الشعير، ثم مثقال خردلة وهي حبة الرمل، ثم مثقال ذرة ولا نعلم عملا هو مثقال ذرة، ثم أدنى من مثقال ذرة ولا أعلم عملا هو أدنى من مثقال ذرة، ثم أدنى مثقال ذرة ولا أعلم عملا أقول عليه أن هذا العمل يساوي أدنى مثقال ذرة. ما أعرف هل إمط الأذى عن الطريق لا يساوي ذرة؟ ده واحد نحى شجرة أو شوكة عن طريق الناس دخل الجنة، فما أعلم ما هو العمل، ولا أحد يعلم ما هو العمل الذي يساوي مثقال ذرة أو مثقال أدنى مثقال ذرة أو مثقال خردلة، ما أحد يعلم. وهذا الحديث أولا فيه أن ترك الصلاة ليس كافرا، لأن الصلاة ليست حبة ولا شعيرة ولا خردلة ولا ذرة، بل هي عمود الإسلام، عمود الدين. وفي الحديث أن الله لا يقبل الشفاعة في من لم يعمل خيرا قط فيخرجه هو سبحانه وتعالى برحمته، وفي رواية بشفاعته سبحانه عند نفسه. وأما التعسف في أن من لم يعمل خيرا قط يعني عمل عملا قليلا، وإن وردت أحاديث تفيد ذلك إلا أنه لا يعول على البناء عليه، هي حديث صحيح لكن لا يعول على البناء عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله يقبض قبضة لم يعملوا خيرا قط، وقبضة الله الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. فإن قيل هو عمل عملا قليلا كالرجل الذي ناء بصدره والملائكة ذكرت أنه يدخل النار ولم يعمل خيرا قط، معناه أنه لم يعمل إلا عملا قليلا، فالرجل قد عمل، الرجل قد عمل أول شيء نتاه، وده عمل عظيم جدا لا يمكن يكون مثقال ذرة ولا أدنى مثقال ذرة، وسأل أهل الذكر وده عمل، وانطلق يريد أن يذهب إلى الأرض الصالحة اللي فيها الصالحون ومات قبل ذلك وناء بصدره، فهذه كلها أعمال لا يمكن أن توصف بأنها ليست شيئا قط، لا يمكن. إذن الصحيح أن تارك أعمال الجوارح قد يكون مؤمن، ولأن الذين قالوا ترك عمل الجوارح كافر قالوا من ترك عمل الجوارح فهو تارك عمل القلب، وقد اتفقتم على أن تارك عمل القلب كافر، صح؟ وهذه القاعدة يسمونها قاعدة التلازم، التلازم ما بين عمل القلب وعمل الجوارح. استفاض شيخ الإسلام رحمه الله في الكلام فيها وذكر أنه لا يمكن إلا أن يكون هناك تلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح، فإذا انتفى عمل الجوارح دل على انتفاء عمل القلب. قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا انتفى عمل الجوارح دل على انتفاء عمل القلب أو ضعفه، أو ضعفه، لأن القلب قال إن عمل القلب قد يضعف جدا يوجد، ولكن يضعف على أن يقوي البدن على أي عمل، يبقى موجود، موجود قليل ضعيف لا يقوي البدن على العمل، نية ضعيفة جدا، حب ضعيف جدا، رجاء ضعيف جدا، خوف ضعيف جدا، لا يقوي على أي عمل. وضربنا له مثالا بالشخص الميت إكلينيكي، الشخص الميت كلينيكيا هو نائم على الفراش، لكن لا يعمل اي شيء ولا يقدر حتى اصبعه يحرك، لا اصبع بيتحرك لا عين بترمش، ما في اي حركة في جسمه، فهو ميت كلينيكيا، يدفن ويغسل لا حي. فهنا الحياة ضعيفة جدا لا تقوي على حركة ولا نظر ولا شيء ولا فهم ولا إدراك ولا لمس ولا ذوق ولا شم ولا عارف، لكنه اسمه حي، وينتظر الناس به حتى يموت ليغسلوه ويكفنوه ولو كان ميتا لفعلوا به ذلك. وذكرت لك مثال آخر، السيارة حين تكون بطاريتها ضعيفة جدا تك كده تعمل صوت ولكن لا تقوم دينامو السيارة، لكن البطارية فيها شيء من الشحن. فكذلك فشيخ الإسلام قال انتفاء عمل الجوارح يدل على انتفاء عمل القلب، أو وهنا اختلف العلماء بسبب الجمهور على انتفاء والباقي على الضعف. تمام كده؟ ثم ولا زالوا يتهمون. فقال احد الضالين في مصر الالباني وافق قوله قول المرجئ وليس بمرجئ، وهذا اجرام في القول، شيخ الالباني لا قول وافق المرجئه وعمره ما كان مرجئ ابدا. طيب فهذا بالنسبة لعمل الجوارح. إلى جانب نقطة مهمة جدا، التكفيريين لما هزموا في الأعوام السالفة هزموا شدة، هجم عليهم أهل السنة بحديث ابن عباس بالأدلة القوية في إثبات أن الحكم بغير ما أنزل الله ما لم يكن جحودا ولا إنكارا هو إيه؟ كفر أصغر لا أكبر. فلما هزموا في هذا المجال وفسدت أقوالهم تحولوا إلى قضية جنس العمل وترك عمل الجوارح. والرد عليهم أولا من غير ما نفصلوا التخفي والبطارية والموت الإكلينيكي خالص رد عليهم أولا نقول لهم هذا خيال، لا يوجد أحد ترك عمل الجوارح. هات لي واحد قول لي ده ترك عمل الجوارح، شاور لي عليك عندك الكرة الأرضية كلها وقديما وحديثا، شاور لي على حد قول لي ده ترك عمل الجوارح. مش صعب. هات نصراني ترك عمل الجوارح، هات مجوسي ترك عمل الجوارح، هات لي قرمطي ترك عمل الجوارح. مفيش. على الأقل بينظر نظرة كده بيبتسم لأمه، ده عمل صالح ولا بيبتسم لأمه عمل صالح، حرامي بيقول بسم الله وعمال يسمع. فما هذا خيال. لكن هل سيوجد؟ نعم، طالما قال النبي صلى الله عليه وسلم بإذن سيوجد. لكن هل هو موجود؟ لا. هل وجد في التاريخ السابق؟ لا. هل موجود في التاريخ اللاحق؟ لا. إذا لماذا تسوون القضية؟ هذه قضية طرف، جدال فكري تشغلون الأمة بها، تشغلون بها ليه؟ وتخلي الناس تقعد ترد وتألف وتكتب ليه؟ لماذا؟ حاجة ليس لها وجود. نحن نؤمن الناس توجد لكن لا غير موجودة، فلماذا تشغلوننا بها وتجعلون قضية القضايا وتجعلون محل الصد والرد ليه؟ وفلان مرجئ وفلان غير الكمال. الله المستعان. طيب هذا مجمل، وإلا أخواننا القدامى اللي معانا عارفين تفسيراتنا في مسائل ترك عمل الجوارح أيام طويلة درسوا معنا في هذا، لكن هذا مجمل للمسائل واضحة. طيب قال تكرر في القرآن جعل الأعمال القائمة بالقلب، يعني عمل القلب، والجوارح سبب الهداية والإضلال، فيقوم بالقلب والجوارح أعمال تقتضي الهدى. قبل ما يكمل، ما هي الأعمال؟ ما هي؟ هو أعظمها إيه؟ الحب، حب الخفر. قال أعمال تقتضي الهدى اقتضاء السبب لمسببه والمؤثر لأثره، وكذلك الضلال، فأعمال البر تثمر الهدى، كلما ازداد منها ازداد هدى، يزداد إخلاص يزداد هدى، يزداد محبة لله يزداد هدى على طول، وكلما ازداد منها ازداد هدى. وأعمال الفجور بالضد، ولذا إذا رأيت العبد على حسن فاعلم أن لها عنده أخوان، وإذا رأيت العبد على سيئة فاعلم أن لها عنده أخوان. لما ترى بيسب الدين فاعلم انه ممكن يكون تارك صلاة، ممكن يكون زاني، ممكن يضرب والديه. قال وذلك ان الله سبحانه يحب اعمال البر، يحب، هل من صفات انه يحب؟ فيجازي عليها بالهدى والفلاح. يبقى انت لو بتعمل عمل هدى ليس فقط الله يجزيك بالحسنة التي تكتب لك، ملائكة يكتبوها أنا لك ويعطيك ثوابها في الآخرة، لا، يعطيك ثواب في الدنيا أن يوفق إلى غيره. فأنت زاهد تصلي في المسجد هذا عمل طيب، فيكافئك الله عز وجل، تأخذ لك درس علم، تلقى مسألة طيبة، تعمل صدقة، تأتيك صدقة، تسلم على الناس طول الطريق. لو أنت صليت في البيت ما كنتش تنزل تسلم على كل الناس دول، يسلم عليك وتهد. فدائما العمل الهدى تأتي بغيره، الله يأتي بغيره، وهذا من هذا من الثواب، الثواب المعجل، هذا من الثواب المعجل، ده فضل عن الثواب إنه المؤخر الذي هو نسعى إليه معجل. قال يحب أعمال البر فيجازي عليها بالهدى والفلاح، ويبغض أعمال الفجور ويجازي عليها بالضلال والشقاء. والمثال اليهود لما طرأ في أذهانهم عناد وتنطع إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خلاص جر بقرة واخلص، جر بقرة واخلص، أي بقرة وانتهي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. التنطع خلى طب شدد عليكم، وهم شد عليهم بحيث أضلوا بحيث يسألوا ما لونه، فساقهم الله الى الضلال. فبدل ما كانوا يسالوا عنها بدا يسالوا كمان عن تفاصيل اخرى وتفاصيل اخرى، لغاية ما وصل الأمر لبدل ما يجر بقرة بشيء صار يجيب بقرة يوزنها ذهبا. فالله جل أضلهم وزاد في إضلالهم بأسباب الكره التي يكرهها الله جل أفعال الضلال. فإذا انتبه، أنت ممكن تبقى في ذهنك فعلا لا يجوز النظر إلى هذه المرأة ولكنك تعاني فتعاقب بالوقوع في الزيادة. فبعد النظر سلام، وبعد السلام لقاء، وبعد اللقاء قبولات، وبعد القبولات لغاية الزنا تعاقب، ثم تعاقب أيضا بأنك إذا زنيت مرة تريد تزني أكثر، وإذا زنيت أكثر تريد تزني بغيرها، وقد تعاقب باستحلال الزنا فتخرج من دائرة الإسلام والعياذ بالله. فأعمال الضلال تؤدي إلى أعمال ضلال، وأعمال الهدى تؤدي إلى أعمال الهدى، وهذه اسمها إثابة وعقوبة. فهذه إثابة معجلة، وهذه عقوبة أيضا معجلة. شخص يريد يشرب الخمر يعاقب الله معجل بأن يأتي واحد وهو يعزمه على الخمر، يبقى هو يشرب الخمر ويعزم غيره عليه، ثم يفكران في مصيبة يفعلانها أو جريمة يرتكبانها، هذه كلها عقوبة، كلها عقوبة. يأتيك زوجتك ترفع صوتها، يأتيك هاجس طيب أصبر عليها وفوت، لا لازم، اللازم هذا يؤدي إلى المرأة تتجنن زيادة فتغلط وانت تغلط، هي تغلط تشتمها، بعد ما تشتمها تضربها وتضربها تطلقها، كل دي عقوبات، قال فالله يحب البر ويحب أهل البر فيقرب قلوبهم منه بحسب ما قاموا به من البر، وهذا ثواب عظيم. ويبغض الفجور وأهله فيبعد قلوبهم منه بحسب ما اتصفوا به من الفجور. فمن الأصل الأول قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. معناه إيه؟ لما اتقوا هدى يبقى أثابهم الهدى بتقواه. هذا ثواب مؤجل ولا معجل؟ معجل، إلى جانب في الآخرة لهم الجنة ونعيمها. وهذا يتضمن أمرين، أحدهما أنه يهدي به من اتقى مساخطه قبل نزول الكتاب، يعني كل ما يسخط الله وتركه. فإن الناس على اختلاف مللهم ونحلهم قد استقر عندهم أن الله سبحانه يكره الظلم والفواحش والفساد في الأرض، هذا معلوم بالضرورة، ويمقت فاعل ذلك ويحب العدل والإحسان والجودة والصدق والإصلاح في الأرض، ويحب فاعل ذلك. فلما نزل الكتاب أثاب سبحانه أهل البر بأن وفقهم للإيمان به جزاء لهم على برهم وطاعته، وخذل أهل الفجور والفحش والظلم بأن حال بينهم وبين الاهتداء. فهذا كل اسم الجزاء المعجل بضديه. والأمر الثاني أن العبد إذا آمن بالكتاب واهتدى به مجملا وقبل أوامره وصدق بأخباره كان ذلك سببا لهداية أخرى تحصل له على التفصيل. يعني الصديق آمن بأن كل ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم هو صدق، خلاص كل أمر يأتي ما يفكر، فإن الهداية لا نهاية لها، ولو بلغ العبد فيها ما بلغ ففوق هدايته هداية أخرى، وفوق تلك الهداية هداية أخرى إلى غير غاية. فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من التقوى. وهذا الكلام عموم وليس على الخصوص، فإن الأنبياء من أولهم اهتدوا الهدى التام من البداية. أعمالهم إيمانهم يزيد في أعمال الجوارح وأعمال القلوب، لكن التصديق عند الأنبياء تام من البداية والهداية تام من البداية. أما نحن فنسأل الله أن يزيدنا هدى على هدى وتوفيقا إلى توفيق. وكلما فوت حظا من التقوى فإنه حظ من الهداية بحسبه، فكلما اتقى زاد هدى وكلما اهتدى زاد التقوى. فالهدى والتقى مرتبطين معا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور يعني هداية، اللي هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو فسرنا كلمة نور هنا برسول الله صلى الله عليه وسلم معناها أنه مخلوق من النور، لا، هو أفضل من المخلوقات المخلوقة من النور. قال يهدي به الله، فهو نور يهدي به الله من اتبع رضوانه. وأصلا اتبع رضوان هو مهدي ولا لا؟ هو يهدي به الله من اتبع، ما هو اللي اتبع رضوان مهتد، لكن هذه هداية أخرى، هذه زائدة، هذه هداية فوق الهداية. يهدي الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ظلمات الشرك الأصغر إلى نور، إلى نور الاستقامة التامة، ظلمات البدعة، ظلمات المعاصي، ظلمات الكبائر إلى ضده، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. إذن لن يخرج عبد من ظلمة إلى نور إلا بإذن الله، لأن احنا قلنا مشيئة الله مهيمنة، ومشيئة العبد تؤدي إلى اكتساب ولا تؤدي وعليه حساب ولا تؤدي إلى أي خلق أبدا. قال: ويهديهم إلى صراط مستقيم. والصراط المستقيم هو صراط الله، وصراط الله هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. النبيين معروف، والصديقين أيضا معروف، والشهداء معروف، والصالحين هنا المقصود بها المصلحين. قال وقال تعالى: الله يجتبي، ويجتبي يعني يصطفي، يعني يختار من يشتبي إليه، من يشتبي إليه سبحانه، ويهدي إليه من ينيب. طب ما هو الذي أناب؟ ما هو اللي أناب درجة إلى الله. إذن يهديه هنا هداية زائدة ولا هداية أولية؟ زائدة تماما، لأنه لما أناب اهتدى للإنابة أصلا. وقال تعالى: سيذكر من يخشى. كان هو أصلا يخشى، يبقى التذكر هنا زائد على الخشية. نعم. وقال: وما يتذكر إلا من ينيب. يبقى شوف الفقهاء هنا بيقصد إيه؟ الزوائد، الفوقيات، ما يقصد الأصليات. قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم. بل هم آمنوا وعملوا الصالحات لماذا؟ هم أصلا آمنوا على أنهم مهديون، يبقى يهديهم ربهم دي هداية إيه؟ زائد. هي هكذا يهديهم ربهم بإيمانه، بإيمانه هم أصلا مؤمنون، فهذا الهدى هدى زائد. فهداهم أولا للإيمان، فلما آمنوا هداهم للإيمان هداية بعد هداية. ونظير هذا قوله: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إذن هذا هدى زائد تمام. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هم متقين لله، والتقوى فرقان. ومن الفرقان ما يعطيهم من النور الذي يفرقون به بين الحق والباطل، والنصر والعز الذي يتمكنون به من إقامة الحق وكسر الباطل. فسر الفرقان بهذا وبهذا. قال تعالى: إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. لا يعني العظة، لكل عبد منيب، عبد مطاع. وقال: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فهو يكفي أنه صبار شكور، أدى أعظم النعمتين وأعظم العبادتين، الصبر والشكر، وسورة إبراهيم وسبأ والشورى. فأخبر عن آياته المشهودة العيانية أنها إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر، كما أخبر عن آياته الإيمانية القرآنية. الآيات العيانية يعني المخلوق، يعني السماء والأرض والجبال وغيره. والآيات القرآنية معلوم كلامه أنها إنما ينتفع بها أهل التقوى والخشية والإنابة. لذا بعض الناس بيسمع القرآن وما فيش، وإذا الناس اللي هم من أهل الحفظ القرآن المهتمون بالتجويد وهم غير مهتمين بالتوحيد وبالعلوم الشرعية والفقه، هو فقط بتاع تجويد، فهو جالس يشوف الغنة أنت ضبطتها ولا لا، والنهاردة شايفه يقول له إيه؟ أها الله، هي دي الأولى تقول آه الله أذن لكم، التاني بيقرأ هل الله أذن له، صح طبعا، فمشغول بهل الله وهل الله أذن له لا بأس، لكن المعاني بتاعت العقيدة مش شغلاه، هو شغل الغنة والمد والمد اللازم والمد الواجب مهم، والغنة والنون النون الظاهرة والنون غير الظاهرة والإخفاء مشغول فيها. ولقى عملية واحدة تسأل النهاردة بيقولوا لها قولي شيخنا الميهي وزي الكمال، فبيقولها لا قولي زي الجمال الكمال لله، قلت لها طب ما الكمال لله، فمشغولين شوف ده أشياء. طيب ماشي، همز الفهاء ثم عين الحاء مهملتين ثم غين الخاء، ده كلام جميل جدا لكن ده أداة، إنما الأصل التدبر والعقيدة. فالذين ينشغلون بهذه الأمور ينشغل هو أتى بها ست حركات ولا خمسة ونص. الله المستعان. فإحنا لا نعيب علم التجويد، بل هو فرض، التجويد فرض لازم، من لم يجود القرآن آثم. حديث رواه الطبراني ضعيف لكن المعنى صحيح، لأن تجويد القرآن ترتيل على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والله قال ورتل القرآن ترتيلا. فسبحان الله نرتل ونجود كل شيء، لكن لابد أهم شيء نتعلم التوحيد ونتأمل في آيات الله عز وجل. فهو أنت الذي هو أهل تجويد وليس له علاقة بالتوحيد، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يقول له ما تقولش صبار، غن صبار شكور في المد اللي هو لا ما في المد اللي هو النهائي ده في العرض للسكون، فهو مشغول بالعرض للسكون مش مشغول في كلمة الصبر والشكر. إن في فلابد ينشغل بالتوحيد أولا من دون ترك التجويد، فالتجويد أداة علم آلة، والتوحيد علم حاجة. كيف يقدم علم الآلة على علم الحاجة؟ كيف يقدم العلم الخادم على العلم المخدوم؟ التجويد علم خادم، والسيرة ومصطلح الحديث كل ده علوم خادمة، أما العلم المخدوم هو علم العقيدة، والفقه بعضه مخدوم، بعضه مخدوم. الله المستعان. طيب قال وما قال كما أخبر عن آياته الإيمانية قلنا إنما ينتفع بها أهل التقوى والخشية والإنابة. يبقى لازم إذن في سماع القرآن نكون أهل تقوى وخشية وإنابة قبل أن نكون قوم أهل مراجعة أحكام التجويد، صح ولا لا؟ طيب ومن كان قصده اتباع رضوانه وأنها إنما يتذكر بها من يخشاه سبحانه، كما قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فالقرآن تذكرة لمن يخشى، لابد، فلما أسمع أتذكر هذا. قال وقال في الساعة إنما أنت منذر من يخشاه، وقال وأما من لا يؤمن، وقال ابن القيم وأما من لا يؤمن بها ولا يرجوها ولا يخشاها فلا تنفعه الآيات العيانية ولا القرآن. لا تأمل في العالم ينفعه، ولا تفكر في خلق السماوات والأرض ينفعه، ولا التأمل في كلام الله عز وجل ينفعه. ولهذا لما ذكر سبحانه في سورة هود عقوبات الأمم المكذبين للرسل وما حل بهم في الدنيا من الخزي، قال بعد ذلك إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. فالإنسان لما يسمع قصة النكال بعاد وثمود وغيره، هذه آية لمن خاف عذاب الآخرة. فأخبر أن في عقوباته للمكذبين عبرة لمن خاف عذاب الآخرة، وأما من لا يؤمن بها، من لا يؤمن بها ولا يخاف عذابها فلا يكون ذلك عبرة وآية في حقه. وإذا سمع ذلك قال لم يزل في الدهر الخير والشر والنعيم والبؤس والسعادة والشقاء. يعني لما يسمع عقوبة الله لقوم عاد وثمود وإثابة الله لقوم يونس مثلا والمستجيبين للرسل، يقول أصل الدنيا فيها خير وشر، الدنيا فيها خير وشر، تتكلم عن سنة كونية، انت لست كنت خايف من الكلام الذي فيه عقوبات وعندك امل ورغبة فيما في سواء الجنة والنعيم. وربما حال ذلك على اسباب الفلكية وقوة النفس. واذا ما بتأتي الخسوف ولا الكسوف تجد معظم الناس واخدين الكاميرات والموبايلات الايفون وغيره راح يصور، وامس انت تتعجب لو انت تمشي كده بعد العيشة بساعة كده وتجد الناس حشود على المقاهي عاكفون كلهم على الماتش الفريق عليه. فعدنا نطوف كده نتفقد احوال الرعاية في العصفرة والمندرة امس وابعهم تحكم كل هؤلاء سبحان الله طيع ثلاث اربع ساعات قاعد يتفرج على حاجة بتجري وناس عمالة والمساجد خالية وبعد ذلك هم سهروا القرب الفجر وفي الفجر المساجد خالية والكافيهات مليئة. طيب قال وإنما كان الصبر والشكر سببا لانتفاع صاحبهما بالآيات لأن الإيمان ينبني على الصبر والشكر فنصف صبر ونصف شكر فعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمان. يبقى مقاييس قوة الإيمان مدى الصبر ومدى الشكر. الشكر لا يظهر إلا بذكر الله والصبر يكون الصبر على أقدار الله المؤلمة والمواظبة على الطاعات والامتناع عن المنهيات هو ده الصبر. فالمواظب على الصلاة يسمى صابرا ولا لا؟ المواظب على الصلاة يسمى صابرا ده أعظم ألوان الصبر. الصبر على الطاعة يليه الصبر عن المعصية فالممتنع للمعاصي يسمى صابرا يليه الصبر على البلاءات والأحوال والحرب والبرد والابتلاءات هذا صبار. لكن كمان لابد أن يكون شكارا والإنسان يكون شاكرا ويكون شكورا ويكون شكارا كلها صحيحة. الشكر يكون بالذكر لابد من الحمد لله ويكون بذكر الله دوام ذكر الله من شكر الله عز وجل هذا هو فضل حاجة بسيطة. فعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه. وآيات الله إنما ينتفع بها من آمن بالله وآياته ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر فإن رأس الشكر التوحيد ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهدى. يعني رأس الصبر رأس الصبر ترك إجابة داعي الهوى رأس الصبر البعد عن المعاصي وإن كان طبعا رأس الصبر فعل المأمورات. فإذا كان مشركا متبعا هواه لم يكن صابرا ولا شكورا فلا تكون الآيات نافعة له ولا مؤثرة فيه إيمانا ولا يشك. وانت بعض الناس تقول له انظر السماء والبحر شايف السماء طب شايف القمر والنجوم والبحر نعم الشكر بلسان اشكر الله عز وجل وذلك اعمال اللسان كلها اللي فيها الطاعه تعد شكر. يعني تدريس العلم ده شكر السؤال اللي سالتني ده شكر ايه عبد القادر صح والعقل شيء مادي برضه لو فتحوه يلاقوا دم وعروق والعقل لو فتحوه هيلاقوا فيه كلام ابن كثير رحمه الله وغيره ولا هيلاقوا فيه دم وعروق. طب انت عقلك فيه كلام ابن كثير ولا مفهوش؟ طب لو فتحنا دلوقتي دماغك وفتشناها هنلاقي ابن كثير فيها ولا هنلاقي كلام ابن كثير؟ نفس الكلام دي معاني المعاني لها مكان يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولذا عبد القادر يحب اولاده ولا يكره اولاده؟ يحب اولاده. لو شرحنا عبد القادر هنلاقي فين الحته اللي فيها حب اولاده؟ فين ايه؟ في المعدة ولا الكبد ولا المريء ولا نجرب ونشوف طيب ختم على قلوبهم مش معناه حط ختم في البطين والأذين الأيمن والبطين الأيمن والأورطة دي مسائل معنوية مسائل معنوية. الجزاء المعجل بضديه يعني جزاء بالخير وجزاء بالشر، فهذه معنى بالضي، جزاء معجل، تعمل طاعة تلاقي ربنا يوفقك لطاعة أخرى، هذا الجزاء معجل بالخير، تعمل معصية تقع في معصية أخرى، هذا الجزاء معجل بالشر. وإذا الرجل الراهب لما بس أراد يكلم المرأة انتهى به الحال إلى إيه؟ الأول زنا بها وأنجب منها، ثم قتلها وقتل الطفل والكذب على الناس، ثم الانتهى الشرك بالله في الآخر. فكل معصية تؤدي خطوات الشيطان، هي دي التوفيق بيد الله عز وجل. الإنسان يهتدي ربنا ييسره لليسرى، يعني للوصول إلى طريق الجنة، والإنسان يضل ييسر للعسرى ما لم يتداركه الله برحمته ويعمل خط الرجع اللي هو التوبة. إذا قلت لك خلي بالك تلاقي من سلاحين معاك اللي هو الدعاء والتوبة. وجود التلفاز في البيت هذه الأيام المليئة بالفتن، فهل جلبوا إلى البيت أو العمل التلفزيون يعني غاية الكراهة؟ مش غاية، أدنى أحواله الكراهة، أدنى أحوال الكراهة، لكن هو حرام وجوده في البيت. حتى لو أنت شغلت قناة نافعة، وفي بعض القنوات النافعة مثل البصيرة مثلا، لكنك لا تضمن الآخرين ولا تضمن نفسك في أحوال أيضا، لك أنت نفسك في أحوال يموت يلعب، فلا تضمن الزوجة والأولاد ما تضمن، ما تضمن، لا المستعان. فالأولى ألا يوجد في البيت، الأولى ألا يوجد. أنكر القرآن، خلق القرآن، أن القرآن مخلوق، أن محمد صلى الله عليه وسلم ألف. هو ما معنى القرآن مخلوق عند المعتزلة؟ المعتزلة بينكروا صفات الرب، ومن صفات الرب أنه يتكلم، فهم بينكروا صفة الكلام. والأشاعرة في أول أمرهم أثبتوا أن الكلام، أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ثم قالوا لا ده خلقه جبريل. فهل القرآن نؤمن بأن جبريل خلقه أو محمد خلقه؟ القرآن مين خلقه، جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم؟ غير مخلوق أصلا، ولا الله خلق. لكن هم المعتزلة بيؤمنوا بأن القرآن ظاهرة موجودة ليست تابعة لصفة الله، لصفات الرب. والأشاعرة بيؤمنوا بأن جبريل ربنا ما بيكلمش أخرس، فجبريل اطلع على المعنى والعبارة وترجمها هو بطريقة، فاللي خلق القرآن هو جبريل عند الأشاعرة. لهم القصد منها كان غرض المعتزلة اللي الأحمد أوقفه تأصيل إنكار صفات الرب في الناس، ولو قالوا من الأول لقتلهم المأمون نفسه. يعني هم لما أحمد بن أبي دؤاد لما جاء يضحك على المأمون ويخدعه لم يقل له أن الله معطل ليس له أي صفة، ولو قال للمأمون الله لم يخلق السماوات الأرض كان المأمون هيعمل فيه هو، لكن هو يؤمن بأن الله لم يخلق السماوات الأرض، هو يؤمن بذلك ما قالها. فهم كانوا يريدون سوق الناس واحدة واحدة الى الفلسفة اليونانية التي تعني ان الله في عالم واحد ولا علاقة له بالبشر. فاحمد بن حنبل وقف لهم شجرة في الحلوق، وقف لهم سد في الطريق، سد في الطريق، كان لابد من ازالة هذا الرجل. فتأكدوا ان المأمون سيقتله، فلم يقتلوا المأمون، فارادوا المعتصم، فحاول المعتصم ان يقتله بسبب يؤدي الى القتل، ضرب افضل يموت. يعني المأمون كان يريد يقتله، اما المعتصم كان يريد ضرب يفضل يموت، واما الواثق ركن في البيت وحبس. ففشلت المعتصم، هما ما كانوا يريدون تأسيس في الناس ان القرآن مخلوق، دي كانت خطوة ان يقولوا ان الله ليس له اي صفة. رجل اشترى بضاعة بثمن إلى أجل معين وزاد البائع على ثمن البضاعة في البيع المؤجل، فما حكم الزيادة؟ إذا كان حكم الزيادة من البداية متفق عليها فهذا لا بأس به، أما إذا كلما أخرت زدت عليك كذا هذا الربا. فيقول له هذه المروحة مثلا بألف جنيه تعطيهم لآخر الشهر، إذا تأخرت عن آخر الشهر كل يوم بخمسة جنيه عشرة جنيه هذا ربا. لكن لو من البداية يقول له هذه المروحة ثمنها النهائي كذا قسطا فلا، وبيع التقسيط جائز عند جمهور العلم، حرمه الشيخ الألباني رحمه، معروف أن الأنبياء جميعا خافوا من مكر الله في الدنيا ويوم القيامة بالشدة لشدة عظم اليوم يخافون ويقولون سلم سلم ونفسي نفسي. ما المراد بهذا الخوف؟ المراد بهذا الخوف التعبد الدائم لله من ضمن العبادات. فكما تسألني ما المراد بالصلاة؟ عبادة دائمة. فالرسل عبادة القلب عندهم المحبة والخوف والرجاء. يظهر الخوف جليا يوم الخير، سيظهر تعبدهم بالخوف حقيقي، خوف حقيقي يظهر يوم الخير اللي هو الخوف من غضب الله. وما الخوف إلا هذا. لا خوف على أنفسهم والعالم. ما ربنا في هو يقول أن ربي غاضب، فربنا إذا غاضب سبحانه ممكن يعني يلغي العالم غير محتاج للدنيا. لكن هم واثقون في وعد الله، الثقة في وعد الله رجاء، والخوف من الله طاعة، فهم قرروا بالاثنين. الرسل دائما تظهر العبادات الحقة لله، هم نماذج الهدى، هم الأمثلة، هم كما يقولون كده الرموز. لا نحب كلمة الرموز. خوف على أنفسهم وعلى أمتهم، والدليل خوف على أنفسهم قول نفسي نفسي. يعني لما إبراهيم عليه السلام يقول نفسي نفسي، هنا خوف على الأمة، ونوح يقول نفسي نفسي، وموسى يقول نفسي نفسي عليهم السلام، فهذا خوف على النفس قبل الخوف على الأمة. هل محمد صلى الله عليه وسلم قال نفسي نفسي؟ لا، مهمته لازم يمارسها. ما يصلح يقول نفسي نفسي، ما يصلح. ما المين ما المقام المحمد بتاع مين؟ ما لا يصلح أن أقول نفسي نفسي يوم القيامة، ما يصلح، لأنه كده أدى تعبد وترك تعبد. من التعبد أن يكون صاحب المقام المحمود هو، فما يصلح أن أقول نفسي نفسي. ما يجوز له، يجوز لإبراهيم، يجوز لموسى، لا يجوز لمحمد صلى الله عليه وسلم يقول نفسي نفسي. الزنوج، الجنود مالهم؟ نعم. ما هو الحاكم اسمه حاكم معسكر السلطان؟ مظبوط. ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا كافرين. صحيح. فلو كان السيسي كافر يبقى جيشه كافر، يبقى جنوده كافرين. لكن السيسي مسلم يبقى قواده مسلمون وجيشه مسلم. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. القائد الكافر هيحتاج جندي مؤمن يعمل بيه ايه؟ لكن هل يمكن ان يحدث ان يكون الحاكم مسلما والشعب كافر؟ كان النجاشي مسلما والشعب كافر. لما كان هو كافر والشعب كافر كان قوي جدا ويحكم الشعب، ملك عادل لا يظلم عنده واحد. لما اسلم لم يطعه احد. لا ما قلنا هذا. ما هل قلنا إذا كفر الحاكم كفر جنوده؟ ما قلنا هذا أبدا. لكن فرعون وهامان وجنوده كانوا فعلا كافرين ولا لا؟ ده تقرير واقع. هل الله قالها حكما ولا قالها قصة تاريخية؟ طب كيف نخلي القصة حكم؟ ده معنى ذلك أن كل غني يبقى كافر زي قارون؟ هل هذا صحيح؟ لا. فالله عز وجل قال تقريرا لا حكما. ليس حكما، ليس حكما شرعيا يعتمد عليه. فعندنا الرؤساء الموجودون الان على البشار المجرم كافر طبعا، لكن الرؤساء والحكام الموجودون مسلمون. حكامنا حكام بلاد الاسلام مسلمون الحمد لله. الدواعش اصل لا الدواعش مهديش. ما هم كفروا علي بن ابي طالب. هم الخوارج زمان شو هم الدواعش؟ ما هم الدواعش. هو كفروا علي بن ابي طالب مش هيكفروا السيسي؟ اذا كان قالوا علي بن ابي طالب كافر مش هيكفروا السيسي كافر؟ هذا عادي. دابل هم لا يسمون خوارج الا اذا كفروا الحاكم، لان اذا لم يكفروه لا يسمون خوارج، يسموا بغاة. لو ناس خرجوا في ثورة، لما خرجوا للثورة يا جماعة خارجين على الرئيس حسني مبارك لماذا؟ اللي قالوا كافر قلنا خوارج. محمد عبد المقصود، ياسر ابراهيم، محمد حسان، اسماعيل مقدم، خوارج. عموم الشعب اللي طلع خبز وعداله وحريه دول بغاه وليسوا خوارج. فهناك خارجون وهناك خوارج، وليس كل الخارجين خوارج. فالخارجي يشترط فيه تكفير الحاكم، إذا اقترن خروجه بالتكفير فهو خارج، إذا اقترن خروجه بعدم التكفير فهو باغ وليس بخارج. على طول سهل جدا. وأما الخوارج فالحاكم يقتلهم، وأما البغاة فالحاكم يقاتلهم، وفرق بين القتل والقتال. ولذا علي بن أبي طالب كان يقاتل معاوية بن أبي سفيان والذين معه رضي الله عن الجميع، وهو حزين جدا، وكل ما يموت حد يحزن حزن رهيب. أما كان يقاتل الخوارج وهو فرح مسرور. لما قتل الزبير بن العوام هل سجد علي شكرا أم بكى بكاء رهيبا؟ ولما مات جرموز، ولما مات ذو السدية شكر. الآيات العيانية التي نراها بالعين كالسماء والأرض والجبال والسعب والإنسان، والآيات القرآنية معروفة، أقوال الله عز وجل. نلسوا ماشي اسمع. الهداية كل ما اقترب الإنسان من أدوات الهداية يهديه الله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء بالممارسة صح ولا لا. حتى القدرات الجسمية بتتم بالرياضة، فكل ما تصلي كل ما تزداد هدى، كل ما تزكي كل ما تزداد يعني بالعبادات يزيد الإيمان. ولذا قالوا الإيمان يزيد بالطاعة. ما معنى الطاعة؟ تكرار الطاعة، وليس معناها طاعة واحدة. الإيمان يزيد بالطاعة واحدة ولا يزيد بتكرار الطاعات ومداومة عليه، هذا هو. طب فضل كم على المغرب؟ يعني نستريح وناخد منهج السالكين ولا ناخد منهج السالكين؟ ناخد منهج السالكين. ماشي. لا تقل يفكر، ولكن قل هو الرسول الوحيد الذي ورد انه يقول امتي امتي. أما الرسل الآخرون فهم ليس مسموحا لهم بالشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى اللي هي المقام المحمود، هذا مقام محمد صلى الله عليه وسلم. فارباقي الرسل يعرفون أن هذا ليس لهم، فبالتالي ما بيتجرع عليه. لو قال أمتي أمتي خلاص دخل في المقام المحمود، والمقام المحمود خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلا نقول لا يفكر في الأمة، الله أعلم، نقول ليس يقول أمتي أمتي إلا محمد صلى الله عليه وسلم بس.